الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
آمين. الحدث الأبرز في هذه الأيام ما حدث قبل يومين في الأحساء، تعليقكم عليه فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أنعم علينا بنعم كثيرة متعددة. من هذه النعم ظهور العبادات الشرعية عند الخلق، تمكنهم من أداء الفرائض الدينية، صلوات مقامة وزكاة مؤداة وصوم ظاهر وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يؤديها العباد على تآلف فيما بينهم واجتماع كلمة وظهور أمر أهل الإسلام. وحينئذ يجب على كل مؤمن أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وشكر الله بالاعتراف بالقلب، بالاعتراف بها بالقلب، التحدث بها باللسان، والسعي إلى استعمالها في طاعة رب العزة والجلال، والسعي للمحافظة عليها بكل ما يستطيع. وإذا كان الأمر كذلك وجب علينا أن نسعى إلى المحافظة عليها، كل منا في مجاله. العالم الشرعي يبين للناس حكم الله عز وجل في هذه الأفعال المخالفة للشريعة التي تؤدي إلى زعزعة كلمة أهل الإسلام، وأن يكون هناك من يستغل مثل هذه الحوادث ليفرض سيطرته وهيمنته على أهل الإسلام. وكذلك يسعى العالم الشرعي إلى بيان حكم الله عز وجل بما يتعلق بسفك الدم الحرام وبانتهاك الحرمات، وبيان أن الله عز وجل يمقت، وأن مما يغضب الله عز وجل السعي في مثل هذه الحوادث بأي فعل يؤدي إلى سلب هذه النعم أو إنقاصها. وحينئذ نذكر الواجب الشرعي تجاه هذه القضايا. فأول ذلك أن أهل الإيمان جميعا يسعون إلى أن يكون أهل الإسلام على كلمة واحدة، وأن تستقر أحوالهم، وأن ينتشر الأمن فيما بينهم. وأما إذا وجد من يحاول أن يحقن النفوس ويجعل الناس يتنافرون فيما بينهم مما يؤدي إلى تفرقهم واختلاف كلمتهم، بل قد يؤدي إلى اقتتالهم وعدم انتظام أحوالهم، وحينئذ يجب علينا أن نقف سدا منيعا تجاه أي سعي في هذا. ومن ذلك نورد عددا من النماذج. الأول، النموذج الأول، من يحاول أن يستغل الاختلاف المذهبي لزرع فتن طائفية، ولاستغلال ذلك في تمدد سياسي. فبعض الدول الإقليمية تحاول أن تستخدم هذه المذاهب في فرض هيمنتها وسلطتها وتمدد تلك الدولة، مع وجود الاختلاف الكثير بين تلك الدولة وبين من ينتمون إلى المذهب الذي يريدون أن يركبوه وأن يستعملوه ويستغلوه في تنفيذ مآربهم. وحينئذ العقلاء يعلمون أن مثل هذه الأفعال مخالفة لما يحقق مصالح العباد، وأن هذه الأفعال إنما هي استغلال لمذهب في تحقيق أطماع سياسية لا ينبغي أن يكون الواحد منا محققا لهم ومركبا سهلا لهم. ومن المعلوم أنهم لم يحققوا أمنا في بلدهم، ولم يحققوا عدلا، ولم يحققوا عدالة اجتماعية. وحينئذ فالعاقل يفكر في عواقب الأمور ولا يجعل تلك الأطماع السياسية سبب من أسباب تفرق كلمتنا وتشتت أمرنا. الأمر الثاني، من يحاول من الإعلاميين زرع فتنة واقتتال واحتراب داخلي من خلال إذكاء أمور طائفية، استقرت أحوال الناس في هذه البلاد سنين عديدة، وتعاون بعضهم مع بعض، وأصبح بعضهم يدلي بما لديه من نصح وإرشاد وتعاون، وحينئذ اجتمعت كلمتهم على تعاون فيما بينهم، وحينئذ كان هناك تفكر من الجميع وتأمل وإعادة نظر في كل فيما لديه، ولم يكن هناك مثل هذه المظاهر الممقوتة المؤدية إلى اقتتال واحتراب. وحينئذ لا ينبغي بالإعلامي أن يذكي مثل هذه المظاهر من خلال بعض المشاركات الإعلامية، سواء بمقالة أو مقابلة أو كلمة أو غيرها تؤدي إلى مخالفة مقصود الشارع من استقرار أحوال الناس وطمأنينتهم وانتشار الأمن فيما بينهم. وأما الأمر الثالث، فينبغي بكل واحد منا أن يسعى إلى الكشف عن هذه المحاولات المؤدية إلى سفك الدم أو انتهاك الحرمات. فكل من علم بشيء من هذه المخططات، سواء كانت على مستوى داخلي أو مستوى خارجي أو مستوى إقليمي أو مستوى دولي، يتقرب إلى الله جل وعلا ببيانها وتوضيحها وكشفها، يتقرب بذلك لرب العزة والجلال. هناك من يسعى إلى قلب أحوال الناس في هذه البلاد وجعلهم يقتتلون ويضطربون، وينبغي بالعقلاء وينبغي بالأمة كلها أن تقف سدا منيعا ضد هؤلاء. ومن هنا أيضا أنبه إلى الواجب تجاه شباب الأمة، كل واحد من الشباب معني بأن يحقق طمأنينة الأمة وأن يسعى في ذلك بما يستطيع، سواء من خلال مكالمته وحديثه لزملائه وقرابته، أو من خلال مشاركته في وسائل التواصل. إذا طالع الإنسان في وسائل التواصل وجد أن هناك كذبا كثيرا، وجد أن هناك تزويرا للحقائق، وجد أن هناك أشخاصا يسعون إلى قلب أحوال الناس، وحينئذ لا ينبغي أن نكون ممن استثارتهم مثل هذه الكتابات التي تظهر الشيء الحسن بصفة سيئة، والتي تتطرق أو تشير إلى مواطن الاجتهاد والاختلاف وتجعله كأنه مخالفة لما هو من المسلمات. وهكذا أيضا تقوم بقلب حقائق الأمور. وإذا طالع الإنسان مثل هذه الكتابات وجد أنها تنتمي إلى فئة معينة تريد أن تحقق أهدافا سياسية ليس مرادها نصر دين رب العزة والجلال، وليس مرادها أن ترضي المولى جل وعلا، وحينئذ لا ينبغي أن نكون ممن سار أو ممن استجاب لمثل هذه الدعوات المغرضة، بل علينا أن نتثبت وأن نسعى إلى ألا ننقل من الحديث لما نعلم صحته وصدقه، وما نعلم أن كاتبه يريد به خيرا للأمة ولا يكون مقصوده شرا. وإذا نظر الإنسان في التوجيهات الإلهية وجد أن فيها العلاج الناجع لمثل هذا الموضوع، فأول ذلك جاءت الشريعة بتحريم سفك الدماء، وشددت في ذلك تشديدا قويا. وثاني ذلك أن الشريعة أمرت أهل الإيمان بأن يتثبتوا فيما يتناقلونه من الحديث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وثالث ذلك ما جاءت به الشريعة من وجوب العدل وإعطاء كل ذي حق حقه مهما اختلف مذهبه ومهما اختلف توجهه، يتقرب المؤمن بذلك لله جل وعلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وكذلك الشريعة قد جاءت بالأمر بالتعاون على كل ما فيه خير، كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحينئذ علينا جميعا أن نتقرب لله عز وجل بكل عمل يؤدي إلى استقرار أحوال الناس وطمأنينتهم، ويؤدي إلى استمرار ما نحن فيه من خيرات ونعم، سواء فيما يتعلق بالأمن أو بغيره. وهكذا أيضا الجهات الأمنية، وكل واحد من رجال الأمن أيا كان موقعه يتقربون إلى الله جل وعلا بكل ما يؤدي إلى فضح من يفعل هذه الأفعال المخالفة لشرع الله، ويتقربون بهذا لرب العزة والجلال. فإن كشف الذين يفعلون مثل هذه الأفعال والتبليغ عنهم والقيام ضدهم قربة نتقرب بها لرب العزة والجلال، وطاعة من الطاعات لما يتحقق عنها وما ينتج منها من موافقة مقاصد الشريعة وتحقيق ما يريده الله عز وجل من أحوال العباد. وهكذا أيضا نتقرب إلى الله جل وعلا من خلال جعل الناس يأمنون وتطمئن قلوبهم ولا تثيرهم مثل هذه الحوادث الجزئية. هذا حادث جزئي لا يؤثر على استقرار البلد وطمأنينة أهلها، وبالتالي فنحن نعلم أن أوضاعنا مستقرة، وأن الأمن بفضل الله عز وجل مستتب، وأن الحادثة أو الحادثتين الجزئيتين لا تدل على اختلال في أمن، ولا تدل على اضطراب في أحوال الناس، ولا تدل على وجود اختلال في العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. هذه العلاقة المستمرة لسنين عديدة كان فيها تعاون، وفيها تجارة، وفيها بيع، وفيها مشترى، وفيها إحسان من الناس بعضهم لبعض. وحينئذ هذه الحوادث الجزئية لا تؤدي إلى اضطراب النفوس واعتقاد أن الحالة مختل. وهكذا أيضا علينا جميعا أن نسعى إلى بيان أن الإحسان إلى الخلق أيا كان مذهبهم وأيا كان توجههم قربة نتقرب بها لرب العزة والجلال. فالله جل وعلا قد أمر بالإحسان، كما في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبالتالي نتقرب بذلك لرب العزة والجلال. ومن طبيعة أهل الإيمان أنهم رحماء بالخلق مهما وصل إليهم من أمور مخالفة لمنهج العدل أو الرحمة والإحسان، بل أهل الإيمان يحسنون إلى عباد الله ويرحمونهم. ولذلك قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل للمؤمنين. وبالتالي نستشعر هذا المعنى في كل تصرفاتنا.
جزاك الله خير وعلي الشيخ. نأخذ بعض الأسئلة. سعيد من ألمانيا يقول: إذا طلق الزوجان، حق تربية الأولاد يكون لأي طرف، للزوج أم للزوجة؟
موضوع الحضانة ومن يتولاها هذا ليس من موضوعات الإفتاء. جميل. وإنما هو من موضوعات القضاء، لأن فيه نزاعا بين الطرفين، فإن تراضوا على شيء وإلا فمرجعهم إلى القضاء، والقاضي ينظر في مثل هذه القضية بما يحقق مصالح الأولاد المحظونين، وينظر ما هو الأصلح في حالهم ويحققه. وبالتالي إذا كنت في بلد إسلامي فراجع المحكمة الشرعية للنظر في هذا الأمر، وإن كنت في بلد غير إسلامي فراجع المراكز الإسلامية لينظروا في مثل هذا الأمر. والذي أشير به أن يتفق الزوجان على موضوع الحضانة بدون أن يذهبا إلى القضاء، ولا وينظر كل منهم إلى مصلحة الذرية، لا ينظرون إلى مصلحة الأب أو مصلحة الأم، أو يكون أمر الحضانة مما يحصل به العناد بين الزوجين، كل واحد منهم يريد الإضرار بالآخر من خلال موضوع الحضانة. هذا من الأمور المخالفة للشرع، بل على كل واحد منهم أن يتقرب لله بما يحقق مصالح المحظونين.
أبو زهراء من العراق، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو زهران.
شيخ
حياك الله، فضل.
الله يحفظك. عندي سؤال يعني.
فضل.
السؤال الأول، أنا عندي محل إنشائية. عندي محل إنشائية، فأبي يعني عادي، فيجيني واحد يأخذ مثلا العرض عندي مثلا حنفيات أو بواري، فيأخذ بالعاجل. يعني أنا أبيع مثلا السعر هذا بمئة ريال، لما يجي يأخذ بالعاجل يصير أضيف عليه لو ما يصير؟
يأخذ بالعاجل منك بزيادة؟
لا ما أخذ بزيادة، يعني أنا أبيع مثلا الحاجة بمئة ريال. إجا هو فاتفق ثانية على صيغة بيع إنه يعطيني مبلغ بسيط ويبقى الباقي إلى أجل المسمى. فكانت الحاجة بمئة ريال صارت 150 ريال. هذا يجوز العمل هذا أو لا؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني، إذا واحد أقرض من عندي مال،
والد عنده هو شغل، اقرض من عندي والد مقتي، انا قلت له اني بدل. معلش ابو زهران، عد السؤال مره اخرى.
نعم.
عد السؤال مره اخرى.
اتفقت انا على نسبه، يعني انا نسبه الارباح. انا حددت لك النسبه، انا حددها مو انت تحددها، قلت له ما يخالف.
هذا شريكك في المحل؟
لا غير مكان هذا. إذا اقترض راد عندي مبلغ من المال، كانت خطيك هذا المال شرط أكون شريكة بالنسبة. شرط أكون شريكة بالنسبة. قال أنا حددت النسبة، لكن ما خايف أنا أرغب أدينا النسبة. فما يكون.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله عبد المحسن، تفضل. عبد المحسن السعودية.
السلام عليكم.
كم السلام، هلا سهل عبد المحسن.
مساء الخير ومساء على الشيخ الفاضل.
حياك الله، تفضل.
يا طويل العمر، انا اليوم جبت الساعه 11 الصباح. حيط عمرك واللي يصلي بالعصر، فدخلت مع الامام بنيه العصر. بعد ما تحيى الامام وسلم في جماعه ثانيه كانت تصلي وراء، صليت معها بنيه الظهر، لان انا الظهر فاتني طبعا.
هذا وقت صلاه العصر.
اي وقت صلاه العصر، انا جبت الساعه 11 الصباح وما صحيت إلا والعصر والناس صلي في المسجد، فصليت العصر.
يعني صليت العصر ثم صليت الظهر بعدها.
أيوة، كان في جماعة وراء صلاة العصر، فصليت بنية الظهر.
طيب
الشيء الثاني طال عمرك، بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أو على نبينا محمد.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله يا أخي كريم. أم أحمد، تفضلي. يا أم أحمد، أم أحمد معنا؟ طيب معنا أم عدي من السودان، تفضل يا أم عدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بتاع الشيخ من الفريق المصطفية والسنية،
شنو؟ صوتك ضعيف يا أم عدي، ارفعي صوتك.
بتاع من الفريق بين الصوفية والسنية، يعني مثل الصوفي.
الفرق في ايش؟
الصوفية مع الصوفيين.
صوفية. آه. يعني قصدك ما هو الفرق بينها؟
أيضاً وبين السنيين والمذهب بتاعهم هل هو صح ولا خطأ؟
طيب سؤال آخر يا أم عدي.
بدل إذا في إنسان عنده ملابس شاكين من فيها سحر، كيف هل أرقي
طيب
في موية وغسل بها الملابس ولا؟
طيب. تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى.
طلب رقم الشيخ إن شاء الله.
طيب ابقي معنا، الزملاء في الكنترول يعطونك الرقم ان شاء الله، خذوها يا شباب اعطوها الرقم. ام احمد من السعوديه، تفضل يا ام احمد.
ايوه
تفضلي يا ام احمد.
السؤال
تفضلي.
ابسال الشيخ فين؟
الشيخ يسمعك تفضلي.
انا بسال هذا اللي يجي بالتلفزيون.
ام احمد اسالي سؤالك.
أنا مش عارفة
أحدك. يا شباب خذوا رقم محمد لأنها الصوت عندها، هي تسمع من التلفزيون غير تعطونها. نواصل الأسئلة. أخونا أبو زهران يقول عنده محل يأتون الناس يأخذون منه بضائع، بعضهم يأخذها بالآجل بمعنى أنه يدفع جزء من القيمة ويؤخر الجزء الآخر. أخونا يزيد في السعر، مثلا إذا كانت قيمتها بمئة مثلا ريال بالآجل تصير 150، هل هذا جائز أم لا؟
يجوز مثل هذا التصرف بشرط أن يتفرقوا وقد حددوا السعر. ما إذا أخذ السلعة وترددوا في الثمن، يقول إن سددتها بعد شهر فلك 100، وإن سددتها بعد شهرين فلك 120، فحينئذ يمنع منه. لا بد أن يكون السعر محددا مبينا قبل أن يتفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، ومن أنواع بيع الغرر أن يتفرق قبل أن يحدد سعرا معينا. والدليل على جواز وجود الزيادة نتيجة التأخير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأجاز المعاملة بالدين. ومن المعلوم أن الناس لا يرضون أن تكون سلعهم بالدين إلا إذا كان ذلك مقابل زيادة في الثمن، فدل هذا على جواز أن يكون هناك زيادة في الثمن مقابل التأخير، بشرط أن يكون السعر محددا وأن لا يتفرق إلا على سعر ثابت.
جميل. عبد الجبار من العراق تفضل. يا عبد الجبار.
نعم.
تفضل تفضل سؤالك. طيب أتمنى من المتصلين بمجرد ما يكون على الهواء يغلق صوت التلفزيون لأنه يتأخر وربما يتسبب في قطع الخط، بمعنى يكون السماع من الهاتف مباشرة. أبو الزهران يقول يريد أن يشارك أحد الأشخاص، يعني يدفع لها مبلغ من المال حتى يشتغل يكون شريك معها في 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 تجارة. هذا الشخص قال له أنت ما تحدد النسبة، أنا أحدد لك النسبة. يعني تحديد النسبة من اللي يتولاها فيما يتعلق بالربح؟
تحديد النسبة في الربح الصواب أنها تكون بحسب الاتفاق، سواء كان من قبل ابتداؤه من قبل أحد المشتركين أو منهما جميعا. لكن إذا حصل تراضي فحينئذ لا بأس ولا حرج عليهم في هذا، بس لكن يشترط أن لا يثبت التعاقد إلا بعد تحديد نسبة الربح. أما لو قال خذ 50 واشتغل بها وإذا جاءت أرباح اتفقنا، أو أن تحدد كم لي من الربح وكم لك، فحينئذ لا يجوز، لأن الربح هنا غير محدد لمن. أما إذا تفرق، أما إذا اتفق في مجلس العقد حين دفع النقود على بيان نسبة كل واحد منهما في الربح ولو كان ابتداء ذلك من قبل أحدهما فإنه لا حرج. يعني إذا اجتمعوا واتفقوا على أن الربح بينهما هذا له 20% وهذا له 80%، مع أنهما يدفعون جميعا 50%، فلا حرج في ذلك على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. لكن لابد
أن يحددوا نسبة كل منهما من الربح في أثناء مجلس العقد. وأما بالنسبة للخسارة فإنها تكون على حسب رأس المال المدفوع، الخسارة تكون على حسب رأس المال المدفوع، إذا كان كذلك فلا حرج عليهم فيه.
أخونا عبد المحسن من السعودية يقول له فتت صلاة الظهر، دخل مع الإمام بنية صلاة العصر، ثم لما انتهى وجد جماعة يصلون فدخل معهم بنية صلاة الظهر، ما الحكم؟
أولا لابد أن يحرص كل واحد منا على أداء الصلوات في أوقاتها، فإن رب العزة والجلال قد أوجب على العباد أن يؤدوا الصلاة في الوقت، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن ثم على الإنسان ألا ينام إلا بعد وقت الصلاة. يعني من المعلوم أن وقت أذان الظهر قرابة 11:37، لم يبقى ما بين وقت نوم أخي الكريم ووقت الأذان إلا وقت قليل، ويغلب على ظنه أنه سيستغرق في النوم، بالتالي الواجب عليه أن ينتظر حتى يصلي مع الجماعة في المساجد، لأن صلاة الجماعة من الواجبات، فقد قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وقال واركعوا مع الراكعين، بالتالي عليه أن يؤدي الصلاة مع الجماعة. الأمر الثاني أن الأصل في أداء الصلوات أن تكون بحسب ترتيبها، إلا أن ذلك يسقط في حال الأعذار، ومن هذه الأعذار الرغبة في إدراك الجماعة، فعندما يجي يأتي الإنسان إلى الناس وهو لم يصل الظهر ويجدهم يصلون العصر، فإنه لا بأس أن يصلي معهم العصر بنية العصر، ويسقط عنه الترتيب حينئذ من أجل عذر إدراك الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه في صلاة الخوف ترك شيء من نظم الصلاة الواجب محافظة على الجماعة. الأمر الثالث أنه لما صلى صلاة العصر مع الإمام بنية العصر لا يحسن به أن يصلي مع إمام آخر ينوي الإمام أنه يصلي صلاة العصر وهو ينوي أنه سيصلي صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبالتالي يحسن به أن يصلي وحده. وهناك طائفة من العلماء كالشافعية يجيزون للإنسان الذي سيصلي صلاة الظهر أن يصلي خلف من يصلي صلاة العصر، ولكن هذا يخالف ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يشترط في الائتمام الموافقة في نوع الصلاة بين الإمام والمأموم.
جميل. أبو جمانة من العراق فضل. يا أبا جمانة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم.
أحييك يا أخي عبد الله، وأحيي الشيخ سعد بن ناصر الشتري.
الله يحييك.
حياك الله. أهلاً وسهلا.
لدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان لا يدع صيام أيام البيض في كل شهر من حياته عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا سميت بأيام البيض؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني وهو الأخير، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد نهى عن فرقعة الأصابع في المسجد؟ هل هناك أحاديث صحيحة تحرم فرقعة الأصابع في المسجد؟ وجزاكم الله
طيب.
خيرا.
حياك الله. طيب، أم عبد الرحمن من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم عبد الرحمن.
الحمد لله. عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي إحنا كرمنا الله أنا وزوجي ورحنا حجينا هاي السنة.
ما شاء الله، الله يتقبل.
الله يحفظك يا رب. بس اللي حصل، احنا من مزدلفة يعني غادرنا بعد منتصف الليل، وبعدين رحنا صلينا الفجر يعني في الحرم، وعملنا طواف طواف الإفاضة والسعي، وبعدين رحنا ضربنا الجمرة الكبرى.
نعم، يعني طفت وسعيت ثم رميته.
اي وبعدين رحنا ضربنا الجمره الكبرى، فهل هذا يصير يعني قبل ما نضرب الجمره الكبرى؟
طيب.
احنا عملنا الافاضه والسعي.
طيب.
وصلينا الفجر وصلاه العيد.
واضح السؤال. سؤال اخر يا ام عبد الرحمن.
السؤال الثاني، زوجي لما انحرم كان عنده رجله مجروحه، فلزق يعني باندج هذا اللي لزقوه على الجرح، بعدين من شلعت كم شعره من رجله، فيعني هل عليه شيء؟
طيب باقي شيء يا ام عبد الرحمن؟
نعم
باقي شيء.
اي باقي السؤال الثالث. انا الحمد لله كل يوم يعني اصلي جوف تجهد يعني
تحسد
بي الاخو، فاختم جزء يعني يوم 30 يوم اختم، فاخر يوم من اختم يعني اكو دعاء شيء او همين يعني اصليها على 2 اكمل جزء.
يعني
وبعدين اوتر. يعني هل انا مثلا يوم الختمه مثلا انا حصر عندي بعد يومين ان شاء الله ختمه، اكو دعاء خاص او لو يعني مثل كل يوم؟
طيب ابشري ابشري يا ام عبد الرحمن تسمعي الجواب ان شاء الله. سلمى تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤالي عن الرضاع.
سلمى صوتك ضعيف جدا جدا جدا.
سؤالي عن الرضاع.
نعم عن الرضاع.
جدي له زوجتين، الزوجة الأولى أم للوالد.
لحظة شوي، جدك له زوجتان.
الزوجة الأولى أم للوالد.
نعم.
الزوجة الثانية أرضعت الوالد مع أخت من أبوه.
لحظة، هي أم الوالد وزوجته الثانية أرضعت والدك.
إي أرضعته مع أخته من أبوه.
كيف؟
مع أخته من أبوه.
مع أخته من أبيه.
نعم مع أخته من أبيه. طيب.
طبعا الزوجة الثانية لا متزوجة من قبل ولها بنت. هل تعتبر أخت له ولا لا؟
طيب تسمعي سؤال آخر؟
لا شكرا.
طيب. طيب. بقي اتصال. نصر الدين من السعودية، تفضل يا نصر الدين. حياك الله.
يا عندي استفسار بسيط معلش.
تفضل تفضل سؤالك يا نصر الدين.
ايوه انا كنت بعمل مع احد اصحاب المتاجر. انا اخذت مبلغ من تحته بدون يعني قلت ارجعه فيما بعد.
هو كان يعرف انك ماخذه ولا اخذته بدون اذنه؟
لا اخذته انا من غير ما يعرف، على انه اساس انه ارجعه بدون يعني اصلا ما اخذ الحساب وارجعه.
طيب
حصل انه انا اتصلت منه ورفضته من بعيد. وتقريبا مبلغ 1000 ريال.
يعني او انت الان تركته وانتقلت لعمل اخر؟
ايوه انتقلت
لعمل. المبلغ رجعته ولا لا؟
الحين انا انقطعت منه ما يفيد ممكن اي اتصال ولا اي شيء. انا اردت
كيف؟
وما بين اي اتصال.
طيب تعرف عنوانه، تعرف مكانه ولا
لا؟ هو ما سالني وانا ما ورد.
اها طيب.
و في انا عندي صديقي انا اعلم انه هو ما يقدر يرد لي هذا المبلغ، وانا اعطيته المبلغ بانه ثوابه يروح لصاحب المحل.
يعني أنت الآن تريد تتصدق بهذا المبلغ على صاحب المحل؟
أيوة أنا صديقي طلب مني أن أعطيه مبلغ كويس.
طيب ثم لكن وش السبب أنك ما ترجع المكان؟ يعني خايف من الرجال أنه يعني يسبب لك مشكلة ولا كيف؟
لا ما خايف والله انقطع بين أي اتصال ما بين أي.
طيب سؤال آخر يا نصر الدين.
شكرا جزيلا.
حياك الله. نواصل الأسئلة مع الشيخ. هنا عبد المحسن سأل يقول في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل أفضل يقال سيدنا أو نبينا؟
كلاهما جائز. هناك صيغ في الأذكار والأدعية واردة بنصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنلتزم بما ورد في النص. مثلا في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، نقول أشهد أن محمد رسول الله لأنها واردة بهذه الصيغة. المواطن التي لم يرد فيها صيغة محددة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن نقول صلى الله على نبينا محمد، ونقول صلى الله على سيدنا محمد فهو سيدنا وهو نبي مرسل إلينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد قال رب العزة والجلال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبالتالي لا بأس أن يقول هذا اللفظ وأن يقول هذا اللفظ.
نعم. أم عدي من السودان سألت تقول: يعني ما هو الفرق بين الصوفية والمذهب السني؟
الصوفية أنواع مختلفة ومتعددة، وكل واحد منهم له طريقة في يسلكها، وبينهم من التضاد، وبينهم من الاختلاف، وبينهم من الأمور الكثيرة التي لا يتسع مثل هذا اللقاء لذكرها. وحينئذ نحن جميعا نسعى إلى أن نكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والعاقل يسعى إلى أن يكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، ثم قال: كلها في النار. ليس المراد الخلود، وإنما المراد استحقاق دخول النار على جهة الابتداء، وإلا فإن مآل الأمة بجميع فرقها إلى الجنة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: على من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبالتالي نحن نسعى إلى أن نكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، نتمسك بالكتاب والسنة، ونجعل الكتاب والسنة حاكمة علينا في جميع أمورنا قليلها وكثيرها، لأن النجاة مربوطة بذلك. نعم.
أم عدي سألت أيضا تقول: إذا كان هناك بعض الملابس لديها هي تقول أن فيها سحر، كيف تتصرف معها؟
نعم، إذا كان فيها ربط أو فيها عقد فتسعى إلى فك هذه العقد وهذه الربط، وإذا لم يكن فيها شيء من ذلك فيكفي غسلها. نعم.
أم أحمد من السعودية سألت سؤال تقول: هي تريد أن عندها سائق تريد أن يسافر، تريد تشتري له تذكرة للسفر، حق من حقوقها، تقول: هل يمكن احتسابها من الزكاة؟
لا يجوز احتسابها من الزكاة، لأن هذا واجب عليهم. إن كان من واجبات العقد شراء التذكرة للموظف والخادم والسائق، فحينئذ لا يحق لهم أن يحتسبوها من الزكاة، بل عليهم أن يدفعوها من حر أموالهم.
سؤالها الثاني تقول: عندها أرض،
لأن من شروط الزكاة ألا يكون الدافع قد جر على نفسه نفعا بها، وهم يجرون على هذا نفعا، هم لا يؤدونها خالصة لله، وإنما يرفعون عن أنفسهم بعض الحقوق الواجبة عليهم.
لديها أرض، ما تفعل فيما يتعلق بالزكاة؟
نعم، إذا كانت تنوي الأراضي على 4 أنواع، الأراضي على 4 أنواع. النوع الأول ما ينوي الإنسان بيعه جازما بأن سيبيعه، سواء كان يجزم أنه بيعه بعد سنة أو بعد 5 سنين أو بعد 10 سنوات، فهذا من عروض التجارة ويجب على الإنسان أن يزكيه. وطريقة زكاته بأن يسأل عن قيمته في السوق يوم تمام الحول، ثم بعد ذلك يخرج من هذه القيمة 2.5%، فإن كان عنده سيولة ونقد حاضر أخرجها، وإلا عجلها أو كتبها في ذمته حتى يستيسر وجعلها بمثابة الدين. النوع الثاني من الأراضي ما ينوي الإنسان بناءه لنفع نفسه، إما في سكن أو في استراحة أو نحوها، فهذا لا تجب زكاته. النوع الثالث ما ينوي تأجيره، سواء بشكله الحاضر أو ينوي بناء عليه ثم بعد ذلك تأجير البناء، في هذه الحال لا يجب عليه الزكاة في عين الأرض، وإنما تجب عليه الزكاة في الأجرة بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق إذا لم يقم بالتصرف فيها قبل مضي الحول. النوع الرابع من الأراضي ما لا يعلم الإنسان ماذا سيفعل به، يحتمل أن يسكنه ويحتمل أن يبيعه ويحتمل أن يؤجره، فهذا لا تجب زكاته لعدم وجود النية الجازمة بالبيع.
سؤالها الثالث يقول عندها شقة وأجرها، هل الإيجار عليه زكاة؟
نعم الإيجار عليه زكاة، وهذا ليس في قيمة الشقة وإنما في الإيجار. ويبتدئ الحول في الإيجار من تاريخ الاستحقاق، سواء سلمت استلموها أو لم يستلموها. إذا كان تاريخ استحقاق الأجرة في واحد محرم، فإذا جاء بعد سنة من واحد محرم وجبت الزكاة، إلا أن يكونوا قد تصرفوا في هذه الأجرة قبل مضي الحول، إذا اشتروا بها أغراض، إذا أهدوها، إذا قاموا بشراء حوائج لهم، إذا تصرفوا ولم تبقى الأجرة عندهم بعد مضي السنة لم تجب عليهم أجرة فيها.
حتى بس يكون الأمر واضح، يعني بمعنى إذا أخذوا الإيجار من المستأجر وبقي عندهم مال هذا سنة كاملة،
بقي المال سنة من تاريخ الاستحقاق، مو من تاريخ الاستلام، من تاريخ الاستحقاق. في هذه الحال تجب عليهم الزكاة بعد مضي السنة من تاريخ الاستحقاق.
أبو جمانة من العراق يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صيام الأيام البيض؟
رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، وأخبر أنها تذهب وحر الصدر، يعني ما فيه من غل و معان غير مرغوب فيها. ومن هنا فأهل الإيمان يحرصون على صيام 3 أيام من كل شهر، وقد ورد في عدد من الأحاديث، وإن كانت أفرادها ضعيفة لكنها عند اجتماعها يتقوى بعضها ببعض، خصت هذه الأيام 3 بأن تكون الأيام البيض. فإذا صام الإنسان أي 3 أيام من الشهر يعد قد امتثل، وأفضل ذلك أن تكون في الأيام البيض، والأيام البيض هي 13، 14، و15 من الشهر القمري. وسميت الأيام البيض بهذا الاسم لأن القمر يكون منيرا وتبيض الأرض في الليل، ويصبح الناس يشاهدون ما على الأرض، وذلك لكون القمر منيرا إنارة قوية، لأن القمر في وسط الشهر يكون بدرا مكتملا، فبالتالي يصل ضوءه إلى الأرض بوضوح. وبعض أهل الاختصاص يقولون بأن الدم يكون له تأثير في وسط الشهر، وأنه يكون عنده فيه فورة، وبالتالي رغب الشرع في الصيام ليكون هذا من أسباب سكون الدم وعدم تأثيره على البدن.
السؤال الثاني يقول هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فرقعة الأصابع وكما يقول طقطقة الأصابع؟
نعم، طقطقة الأصابع والفرقعة الأصابع هذا نوع من أنواع العبث، وبالتالي المسجد محل الذكر والطاعة، فينزه المسجد عن هذا المعنى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لا يشبكن أحدكم بين أصابعه فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا نهى عن التشبيك بين الأصابع فهذا يفهم منه النهي عن الفرقعة، لأن الفرقعة ما تكون إلا بتشبيك بين الأصابع.
أم عبد الرحمن من عمان تقول أنهم في لما خرجوا من مزدلفة ذهبوا مباشرة إلى الحرم، طافوا وسعوا ثم رجعوا ورموا جمرة العقبة، تقديم الطواف والسعي إلى جمرة العقبة جائز أم لا؟
الأرجح من أقوال أهل العلم جواز ذلك، فقد ورد في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعمالي يوم النحر ما قدم منها وما أخر، فقال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، وبالتالي لا حرج عليكم في تقديم الطواف والسعي على رمي جمرة العقبة.
زوجها وهو محرم يعني تعرض لجرح بسيط ووضع عليه لصقة، تقول لما أزال هذه اللصقة شال معه بعض الشعر، هل هذا يؤثر؟ لا.
نعم، أما بالنسبة للجرح فهو لا يؤثر على الصائم ولا
المحرم. نعم.
على المحرم. وأما بالنسبة وضع اللزاق فهذا ليس لباسا مخيطا على مقدار العضو،
وبالتالي لا حرج على المحرم في وضعه. وأما كونه أخذ بعض الشعر فالعلماء لهم قولان في مثل هذا، منهم من يقول يتصدق بشيء، ومنهم من يقول ليس عليه حرج لأنه لم يقصده، فإن تصدق بشيء على مساكين مكة لعل هذا إن شاء الله يجزئه.
هل هناك دعاء خاص لختم القرآن؟
الدعاء عند ختم القرآن يستحبه أهل العلم، لأنه وارد عن بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه، ويؤملون أن يكون هذا من مواطن إجابة الدعاء، ولكن لم يرد صيغة خاصة في لفظ الدعاء الذي يقال بعد ختم القرآن. نسأل الله يتقبل منا ومنها.
آمين. سلمى سألت تقول زوجها جدها عنده زوجتان، إحدى الزوجات عندها بنت من زوج آخر، تقول هل هذه البنت أخت لوالدها بمعنى أولاد الجد؟
نعم، والدها رضع من زوجة جدها، وبالتالي يكون كل أبناء زوجة الجد من أزواج سابقين أو لاحقين إخوة لوالد هذه المرأة، وبالتالي المرأة بنت زوجة جدك تعتبر عمة لك، لكون والدك قد رضع من أمها، فتكون أختا من الأم لوالدك من الرضاعة.
أخونا نصر الدين من السعودية يقول أنه كان يعمل في أحد المتاجر، أخذ مبلغ من المال ما يقارب 1000 ريال دون علم صاحب المحل، هو انتقل إلى محل أساس أنه يرجع، انتقل إلى محل آخر وانقطعت الصلة بصاحب المحل الأول، الآن هذا المال معه ماذا يفعل به؟
الواجب عليه أن يعيد هذا المال إلى صاحبه الأول صاحب المتجر، وذلك لأن هذا المال ملك له والأصل أن يعاد له، ما دام صاحب متجر معناه أنه في محل ظاهر وبارز ومعروف، خصوصا أنه قد عمل عنده مددا طويلة، وبالتالي يعرف عناوينه ويعرف أرقام هواتفه، فلا يجزئه أن يتصدق به، بل الواجب عليه أن يعيده. وقد ورد في الخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحينئذ هذا مال حرام على الإنسان أن يتحرز منه، والمال الحرام له آثار سيئة على العبد، فهو من أسباب سخط الله على العبد، ومن أسباب كون جسده ينبت على سحت، ومن أسباب فساد التصور، ومن أسباب فساد الذرية، وبالتالي يحذر الإنسان من المال الحرام، لا يستهين أحد بالمال الحرام ولو كان شيئا قليلا. نعم.
ريهام من فلسطين، تفضلي ريهام. ريهام تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
بس أسأل الشيخ سؤال.
تفضلي.
أنا السنة هذه كنت حامل، فإجا شهر رمضان علي وأنا منعني الدكتور من الصيام عشان كانت حالتي الصحية تعبانة وحامل لأنه كنت زراعة، فطبعا أفطرت كل شهر رمضان. هلأ إجا رمضان الثاني هذا وأنا ما صمت اللي كان علي الشهر بسبب حالتي الصحية، لأنه أنا معي مرض سكري وكنت تعبانة كثير.
قطع الاتصال. طيب عبد اللطيف تفضل. عبد اللطيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا اخي كريم.
كيف حالك؟ طيب.
حياك الله، تفضل، ترى الوقت ضيق يا عبد اللطيف، تفضل.
ودي انا اسال عن الدكتور سعد عن الآية اللي تقول من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب طيب. الله عليه ولعنه.
ابشر، سؤال اخر.
لا، والحديث اللي يقول من قتل 100 نفس وللتوبة، ابي اشوف المقارنة بين الآية والحديث.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. ريهام من فلسطين تقول إنها أفطرت في شهر رمضان بسبب الحمل، وجاء رمضان الآخر ولم تصم بسبب الحالة الصحية، ماذا عليها الآن؟
نعم، نحن الآن في شهر محرم، بقي 8 أشهر على شهر رمضان، والأيام القادمة نهارها قصير وجوها بارد، والصيام لا يؤثر على الإنسان، ولذلك وصيتنا لها أن تبادر بصيام هذه الأيام في هذا الموسم،
تبرئ ذمتها عند رب العزة والجلال.
يعني تصوم هي رمضانين الآن بالفتوات تقريبا، رمضان اللي قبل ثم رمضان.
نعم. تصوم هي أخطأت، كان اختارت وقتا مناسبا للصيام للقضاء مثل هذه الأيام. هذه الأيام النهار قصير والجو بارد، وعندنا الأيام المقبلة أكثر من مدة الشهرين، وبالتالي الواجب عليها أن تبادر بالصوم. اختلف العلماء في من أجل القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي بدون أن يكون هناك سبب، ومنهم من قال عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ومنهم من قال يكفيه القضاء. فالأظهر أنها تقضي وتكفر، تطعم عن كل يوم مسكين.
شاكر لكم قدرين معالي الشيخ،
حياك الله ووفقك الله للخير، وتقبل الله منا ومنك، وأسأل الله لإخواني وزملائي ممن شاركوا في ترتيب هذا اللقاء التوفيق لكل خير، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم الأمن في أوطانهم والاستقرار في بلدانهم، وأن يكفيهم شر كل من أراد بهم شر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل على محمد. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، وشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر لأخينا عبد اللطيف، ضاق الوقت عن إجابة الأسئلة لعلنا نجيبها إن شاء الله في حلقة قادمة، علما بأن الشيخ في بداية الحلقة نوه إلى هذا المعنى بشكل تقريبي. استودعكم الله سبحانه على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.